انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده رحلتنا هتكون في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. التاريخ عندنا هيتقال بشكتين، حكايتنا عن شخصية شهيرة ومميزة، عشان كده الموسم ده هيكون موسم استثنائي. عايزين تعرفوا أكتر؟ استنوني أنا أحمد حسني وبرنامج رحلات وحكايات على تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم سبت الساعة 4 العصر على تسعينات اف ام.
بعد أن أصبح لهذا الوطن درع وسيف، النهاردة المقدمة مختلفة لأن الموضوع مختلف، لأن احنا إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن السيف والدرع. هنتكلم عن الجيش في عصر محمد علي باشا. يقال إن مصر عرفت الجيش النظامي من أيام الفراعنة، وتحديدا في الدولة الحديثة، بداية من الأسرة الـ18 اللي أسسها أحمس قاهر الهكسوس. أنا لسه عند رأيي إن التعليم هو مقياس تقدم أي دولة، وإن الدولة اللي اقتصادها قوي دولة قوية، يعني اللي عندها اكتفاء ذاتي، اللي بتزرع اللي بتاكله وبتصنع كل احتياجاتها، دي طبعا دولة قوية. وصاحبها كمان، صاحب الدولة دي بيكون حاكم قوي وله كلمته، وده ما يسمى بالاستقلال السياسي. لكن كل ده وكل اللي قلناه بدون جيش نظامي قوي لا يساوي شيئا، لأن زي ما في إيد بتبني في إيد بتحمي، تقدروا تقولوا كده إنها معادلة، وطرفي المعادلة هي إيد بتبني وإيد بتحمي، وأي خلل في المعادلة دي بيعرض أي دولة للخطر. فمن الطبيعي إن يكون الجيش هو آخر مجال من مجالات بناء الدولة الحديثة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حجر الأساس أو النواة الأولى لتكوين جيش نظامي لمصر، حتى وصلنا الآن بفضل الله إلى امتلاك مصر لجيش نظامي وطني قوي، وصف الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنه درع وسيف هذا الوطن. وما هي إلا أشهر قليلة ونحتفل بالذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم. سؤال حلقتنا النهاردة، أين تأسست أول مدرسة حربية في عصر محمد علي باشا؟ مستنيين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام، هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 01-42-7894.
Thank you.
محمد علي كان عارف أهمية الجيش، وعارف إن بدون جيش نظامي قوي مش هيقدر يبني دولته الحديثة، ومش هتقدر مصر فعلا إنها تنال استقلالها أو إنها تكون دولة، برضو دولة مختلفة ودولة مستقلة. والدليل إن في المجالات اللي فاتت، زي مثلا في مجال التعليم، إن محمد علي لما قلنا إن هو أنشأ ما لما جه أنشأ مدرسة الطب، هو أنشأها أصلا عشان يخرج بها دكاترة يشتغلوا في الجيش. وأيضا برضو مصانع الغزل والنسيج دي برضو عشان تجيب مثلا هدوم للجيش، برضو اهتم بمصانع الأسلحة عشان يعمل سلاح للجيش، برضو عمل المدرسة الحربية عشان طبعا يخرج ضباط للجيش، أرسل البعثات العلمية أيضا عشان يتعلموا يعني الفنون الحربية للجيش. ده معناه إن الجيش عند محمد علي كان هو الأصل، وإنه عمل كل ده عشان في الآخر يخدم الجيش. والصراحة وجود يعني جيش قوي لمصر في الوقت ده كان مهم جدا، لأن في الوقت ده يعني مصر كانت ولاية عثمانية وكانت تحت الحكم العثماني وكل حاجة، لكن محمد علي عمل منها فعلا دولة مختلفة ومستقلة، وإن هي خلى يعني السلطان العثماني عامله معاملة مختلفة شوية عن باقي الولاد للدول التانية، وإن هو يعني كان يعني السلطان العثماني من الدرجة الأولى كان بيتحكم في مصر زي كان بيتحكم في الدول التانية. ما يقدرش ننسى إنجلترا، إنجلترا لما قلنا في حمد فريزر وفشلها، برضو إنجلترا فضلت يعني فكرة احتلال مصر كانت ما خطرتش يعني ما نسيتهاش، فضلت تحاول، لكن يعني وجود جيش قوي فعاد محمد علي أو الجيش اللي كونه محمد علي زي ما هنتكلم دلوقتي إنه كان فعلا جيش قوي جدا، خلى إنجلترا والدول الأوروبية يخافوا من محمد علي. صحيح طبعا النهاية إن يعني كان في تحالف للدول الأوروبية ضد محمد علي وهزموه كل حاجة، لكن ده كان في الآخر، في آخر عهد محمد علي، لكن في الأول لا، مصر كانت دولة قوية وكان عندها جيش قوي. إنجلترا احتلت مصر، كان احتلتها سنة 1882 يعني بعد محمد علي بسنين، لكن فعهد محمد علي الجيش كان قوي جدا، ودولة مصر كانت دولة قوية ودولة فعلا مختلفة. نبدأ بقى يعني الفكرة الأولى دي كانت سنة 1815 لما رجع محمد علي من حرب الحجاز أو اللي هي الحروب الوهابية، فكر بقى إنه يدخل بقى اللي هو النظام الحديث الجيش اللي هو تكوين جيش يعني نظامي، لكن يعني للأسف المحاولة دي يعني مش بس بقت بالفشل، دي كانت ممكن تهدد محمد علي ومركزه كحاكم لمصر، كانت ممكن تطيره خالص، لكن محمد علي قدر يعني ان هو يعني يتصرف بحكمه ويقضي على الموضوع ده. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل زي ما قلنا ان هو في سنه 1815 لما رجع من الحجاز، امر كده فرقه كده من جنود ابنه اسماعيل باشا ان هو يعلمهم بقى ايه نظام اللي هي النظام الحديث ده. وذهب لبولاق للأم ده ان هو كان في بولاق، بس هو قال لهم ايه؟ قال لهم اللي مش هيوافق على النظام الجديد ده طبعا يعني هيتعاقب وكل حاجه. طبعا لما رجع شبرا الجنود ايه ما عجبهمش الكلام، يعني تمام، كان الجنود الموجودين غير النظاميين، فطبعا حكايه الكيش النظامي والامر والنهي ده ما جاش على مزاجهم، فطبعا عملوا فتنه كبيره جدا، ومش بس كده فعلا تأمروا على محمد علي وان هم فعلا عايزين يخلصوا منه. لكن من حظ يعني من حسن حظ محمد علي ان هو راحوا قالوا خطتهم دي لواحد اسمه عبدين باشا، فعبدين ده طبعا راح قال السر ده لمين؟ لمحمد علي. فمحمد علي لحق نفسه وان هو ساب، هم كانوا متفقين اصلا ان هم يهجموا على قصر الأزبكية، فهو محمد علي ساب قصر الأزبكية وراح للقلعة، لكن الجنود المتمردين دول راحوا فعلا لجنود لقصر الأزبكية ولقوا جنود هناك كده تبادلوا معهم إطلاق النار. طبعا محمد علي كان هرب، راح القلعة يعني، لكن هم راحوا برضو الأزبكية وحصل تبادل إطلاق النار بينه وبين الحرس الموجود هناك، لكن في النهاية فعلا محمد علي يعني بيقدر ان هو ينهي الـ يعني الفتنة دي تماما، وكانت فعلا مش بس بقت بالفشل المحاولة دي زي ما قلنا، لا دي كانت ممكن تطير محمد علي من الحكم. تعالوا بقى نتكلم عن البداية بقى الحقيقية لتكوين جيش نظامي لمصر. وده كان في سنة 1820. طبعا ساعتها كانت الحرب الوهابية انتهت وخلاص محمد علي بقى يعني تقدر تقول ان هو بقى فاضي وخلاص ملوش حاجة، وان هو خلاص قال ده الوقت المناسب ان انا انشئ بقى ايه جيش نظامي على النظام الحديث. طبعا لكن هو في طبعا قاعد يدور كده ويبحث يشوف، طبعا كان بيدور على اساتذه ومعلمين لهم في المجال ده ان هو متخصصين في المجال ده. ففي الاخر لقى طبعا ضلته في واحد اسمه كولونيل سيف او سليمان باشا الفرنساوي، وده الاسم بعد اسلامه. طب مين كولونيل سيف ده؟ ده كان ضابط فرنسي، وكان يعني كان ضابط في جيش نابليون، ووصلت رتبته لرتبه كولونيل اللي هو اميرالاي. لكن بعد نهايه عصر نابليون نقدر نقول كده ان هم خرج من الجيش او مشوه من الخدمه، يعني طلعوه من الخدمه وراح اشتغل في التجاره. المهم وصل مصر سنه 1819 وقابل محمد علي، ومحمد علي اعجب بيه جدا، ولما شاف عقليته وذكائه طبعا وقدرته فعلا ان هو لقى فيه الرجل المناسب ان هو هيقدر يحقق اللي هو عايزه. وفعلا محمد علي هنا بيختار أسوان عشان تكون هي مقر أول مدرسة حربية في عصر محمد علي باشا. يبقى مقر أول مدرسة حربية في عهد محمد علي باشا كانت أسوان. طب ليه أسوان؟ محمد علي برضو كان ذكي جدا وعنده بعد نظر. أسوان كانت بتتميز بأن هي بعيدة عن القاهرة، وبالتالي لو حصل فشل مش هيحصل حاجة. الموضوع فشل يعني المرة التانية محمد علي مش هيحصل حاجة، لا المكان أصلا بعيد ومحدش عارف عنه حاجة، يعني تقدر تقول إيه لا من شاف ولا من دير، محدش عارف عنه حاجة. كمان يعني بعد المسافة برضو، أو إن أنت تدرب يعني طلاب طبعا على قد واحد مثلا أجنبي وكده، طبعا في القاهرة أو في المدن يعني في المدن الحديثة شوية أو يعني قريبة زي القاهرة اسكندرية والحتة دي، يعني الناس مش هتتقابل كده. تمام. كمان يعني بعد أسوان عن مركز عن القاهرة خلانا تكون بعيدة عن بقى أساليب الطرف والمرح، ده اللي يعني يفسد اللي هو يعني الحاجات أو هي بعيدة كل البعد عن الحاجات اللي ممكن تفسد إيه الحياة اللي هو زي ما تقول النظام العسكري والحياة العسكرية اللي فعلا اللي كان عايز يعملها محمد علي. محمد علي جاب كده 500 من المماليك بتوعه، من المماليك بتوعه هو جماعة المماليك انتهوا خلاص من الايه من مزرعة المماليك، احنا بنتكلم على مماليك محمد علي لو ما قد محمد علي يعني 500. وقال اللي باقي ما عارفه قال لك لا، يعني كمان طلب منهم ايه ان هم كمان يتطوعوا ويجيبوا ايه المماليك بتوعهم او اضحهم يعني. فالمهم ان هو هم قال يعني كون بيهم ايه 1000 مملوك. سليمان باشا الفرنساوي طبعا ايه قعد يدربهم لمده 3 سنين، وفعلا دي كانت نقدر نقول ان هي دي كانت النواه الاولى لتكوين يعني جيش نظام مصر، ودي كانت ايه هم دول اللي كونوا الضباط، هم دول ضباط الجيش. طيب دلوقتي يعني الموضوع الضباط هم موجودين تمام. طب ننقل بقى على المرحله اللي بعديها الجنود، ودي بقى المشكلة اللي قابلت محمد علي. يجند مين يا ترى؟ احتار برضو. طب قال لك أول حاجة يعني القرناؤوط واللي هم الناس اللي غير نظاميين، قال لك لا ما ينفعش، ما هو جربهم في المرة الأولانية ونفعتش، لأن هم قال إن دول الناس مش نظاميين، واللي هو موضوع الأمر والنهي والحالة العسكرية دي مش هتنفع معهم والموضوع هيفشل. طب يروح للمصريين، قال لك برضو المصريين ما ينفعش، الناس ما تعودتش من التجنيد من على ايام المماليك، وكمان خاف ان هو لو جندهم هيخسرهم في الزراعه، ان هو مش هيلاقي حد يزع الارض وبالتالي كده الزراعه برضو هتبوظ. ففي الاخر اختار مين؟ السودانيين. هو فعلا اختار السودانيين في الاول، فراح لابنه اسماعيل وطلب منه ان هم يعني يرسل له مجموعه كده من السودانيين، وفعلا بعتوا له 20,000 من سكان كردفان وسنار، وان هو قال لك ان هو بدا تدريبهم في المدرسه اللي هي في اسوان على يد المماليك اللي هم كانوا الضباط، يعني المماليك خاص قلنا زي ما قلنا اتخرجوا بقوا ضباط، وهم بقى اللي اللي هم هيدربوا بقى الجنود دي. طبعا للأسف تجربة السودانيين فشلت فشل ذريع جدا، وده بسبب ان هم يعني حاجة غريبة جدا ان الجو مصر ما وافقش معاهم وأثر عليهم وعلى صحتهم، وفي ناس كتيرة ماتت، وكمان هم برضو ما طاقوش الحياة العسكرية، ما كان مش عارف برضو سبحان الله ما جتش على مزاجهم. فمحمد علي للأسف يلف يلف ويضطر يعني في آخر خالص آخر ما زهق يعني إنه يجند المصريين. فأنا محمد علي قرر إنه يجند المصريين، والمصريين طبعا نجحوا نجاح طبعا نجاح باهر، نجاح كبير جدا، وده يؤكد إن الأمة المصرية أو المصريين دايما متعودين على القتال، إن هم الحياة العسكرية والقدرة على القتال لا هم يعني الحمد لله متمرسين في الموضوع ده. ففعلا في يناير 1823 تقدر نقول كده إنها تكونت أول ست مجموعات أو ست دفعات من الجيش النظامي. خلاص يعني محمد علي يعني أصبح رسميا عنده جيش نظامي، عنده ضباط وعنده جنود. ففي الفترة بقى من يناير 1823 ليونيو 1824 اللي هم المماليك اللي هم الضباط دول ان قدوا بقى ان هم يدربوا الست مجموعات دي على القتال، وفعلا ونجحوا نجاح باهر جدا. حتى محمد علي انبسط جدا وحب بقى ان هو يعمل يوم عرض عسكري كده، نزل بيهم في شوارع القاهرة وخاصة الخنكة، وعمل بيهم كده عرض عسكري زي ما يسمى بالعرض العسكري. الراجل كان فرحان جدا بالتجربة وفعلا نجحت وعمل العرض العسكري وكل حاجة، وان هو فعلا قدموا في العرض ده ما يثبت ان هم فعلا ان هم نجحوا في التدريبات اللي يعني اتدربوها طوال السنين دي كلها او في الفترة الصغيرة اللي هي السنة دي. وفعلا قدر يعمل ان هو عمل معسكر بقى في الخنكة، ان هو بيتألف او بيحتوي على من 20 ل 25 ألف من 20 ألف ل 25 ألف جندي، وكمان عمل برضه معسكر في أبو زعبل وأنشأ المدرسة اللي هي المستشفى العسكري ومدرسة الطب زي ما احنا قلنا قبل كده. ومش بس كده، محمد علي بقى قرر ان هو يجربهم في ميدان القتال، نزلهم بقى الحرب بقى. فبعت طبعا جزء منه للمورة اللي هو محاربة اليونانيين، وجزء منه طبعا للسودان. زي ما قلنا المصريين نجحوا نجاح باهر جدا، وكانت تجربة يعني تجنيد المصريين كانت تجربة ناجحة جدا لمحمد علي، وده فعلا يدل ان المصريين يعني كان دائما قادرين على القتال. لكن كانت في برضه مشكلة ان المتعلمين للأسف كانوا بيتهربوا من الجيش في الأول، أو كانوا بيتهربوا من الجيش على طول، فاضطر ان هو للأسف ان هو محمد علي يعني يتجه لطبقة الفلاحين. طبعا في الأول كانت التجنيد كان زي الصخرة، كانوا بيلموا الفلاحين، والفلاحين طبعا كانوا متضايقين جدا لأنهم برضو حسوا ان هم ضحية، وان هو فعلا الموضوع صخرة، وقالوا اشمعنا احنا والكلام من ده. لكن لما دخلوا الجيش فعلا وشافوا الحياة العسكرية لا انبسطوا جدا، وشافوها افضل بكتير من حياتهم العادية من حيث كل حاجة بقى، الاكل والشرب وكل حاجة. طبعا بعد كده طبعا المشروع يعني مشروع فعلا التجنيد المصريين نجح وبدا الدايره توسع. فمحمد علي بقى جه ان هو بعت بقى بعثات كتيره لبره يعني لاوروبا عشان يتعلق يعني المصريين، طبعا هو بعت مصريين للبعثات العلميه في اوروبا عشان يتعلموا الفنون الحربيه، وفعلا رجعوا وان هو حلوا محل الاجانب. بنفكركم بسؤال حلقتنا، أين تأسست أول مدرسة حربية في عصر محمد علي باشا؟ مستنين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسعينات اف ام هاشتاك رحلات وحكايات. منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 01-42-78-94.
أحلى ما فيكي كل ما فيكي، أحلى ما فيكي رمشك سحر قلبك كلك، رمشك سحر قلبك كلك. اه يا ما نفسي ابوح واقولك اني غرقت في بحر عنيكي عنيكي عنيكي، اني غرقت في بحر عنيكي. العمر ده ليكي
من نظراتك من اشاراتك من عذراتك
مهما اشوف احلف بحياتك اني حعيش العمر ده ليكي ما انت حبيبتي واحلى ما فيك احلى ما فيكي
رمشك سحري قلبك كلك رمشك سحري قلبك كلك
يا ما نفسي ابوح واقولك اني غرقت بحر عنيكي 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 اني غرقت بحر عنيكي
احلى ما فيكي كل ما فيكي احلى ما فيكي كل ما فيكي
وصلنا لآخر جزء في الحلقة. نفكركم لآخر مرة بسؤال حلقتنا، أين تأسست أول مدرسة حربية في عصر محمد علي باشا؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك تسنت في إما هاشتاك رحلات وحكايات، منتظرين مكالماتكم، اتصلوا بينا على 0-1-42-78-94. طبعا مفيش جيش من غير سلاح، طبعا من أهم احتياجات أي جيش هو السلاح. يا سلام لو السلاح ده يبقى محل الصنع، وده اللي عمله محمد علي. محمد علي قرر ان هو يصنع السلاح بنفسه، يصنعه هنا في مصر، عشان طبعا لو ان هو جابه من بره هيكون تحت رحمة طبعا الدول الأجنبية، ومحمد علي ما كانش عايز كده. وفعلا بينشئ بقى اللي هي ترسانة القلعة، وتولى إدارتها اللي هو أدهم بيه قائد المدفعية. ترسانة الأسلحة دي طبعا كان فيها طبعا اللي المصانع، مصانع كثيرة جدا يعني، كان فيها بقى إيه، كان فيها 900 عامل، وكان بيصنع يعني بتصنع كل شهر كده من 600-650 بندقية، وتكلفة البندقية كانت 12 قرش. وطبعا كان فيه يعني زي يعني كان فيه عمال دول بيقبضوا باليومية، وفي رؤساء العمال الرؤساء بتاعتهم كانوا بيقبضوا بالشهر. طبعا زي ما قلنا الترسانة دي بقى كان فيها يعني مصانع كتيرة جدا، كان فيها برضو مصنع لصنع اللي هو الزينات بتاع البنادق، وفي برضو السيوف والرماح للفرسان وحقائب للجنود وحمائل السيوف، وفيها مصنع كمان لصنع البارود ومواسير البنادق، ومصنع تاني كمان لألواح النحاس عشان تستخدم يعني لوقاية السفن الحربية. طبعا يعني الحديث عن الجيش طبعا محتاج حلقات كتيرة جدا، وفعلا حلقة واحدة ما تكفيش، لكن أنا النهاردة حبيت أتكلم عن الخطوات الأساسية أو الخطوات الأولى يعني تكوين جيش نظامي لمصر في عصر محمد علي باشا. وبنهاية رحلة الجيش يكون انتهينا من الكلام عن مجالات بناء الدولة الحديثة. حلقة الأسبوع الجاي بإذن الله هنتكلم عن حروب محمد علي باشا. استنوني الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج رحلات وحكايات على تسعينات FM. سلام.